إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، وذلك في العام التاسع أو العام العاشر على الخلاف بين أهل العلم. وكان من جملة ما أنزل الله تعالى في هذا المقام، أنزل بعض الآي من سورة براءة، سورة التوبة، هذه السورة التي قشقشت أحوال المنافقين وفضحتهم وأظهرت عوارهم. فكان مما أنزل الله تبارك وتعالى أنزل قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. هذا خطاب ليس موجها لكل الناس، وإنما هو موجه للمؤمنين. فالمؤمن هو الذي يتلقى الخطاب فيحبه وينفعل به ويحمله ويمتثله ويكون منطلقا به، فيحدد ولاءه وبراءه من خلال الشرع لا من خلال الهوى، ويحدد طريقه أنه إلى الله، فليس من طريق آخر يمكن أن يبذل فيه وأن يؤدي فيه أعظم من طريقه إلى الله. ولهذا قال سبحانه في آخر سورة الصف في آخر آية: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. من أنصاري إلى الله؟ لأهل العلم تأويلان: الأول من أنصاري إلى الله أي طريقي إلى الله، طريقي إلى الله، فنهاية طريقي إلى الله عندما تقول سافرت إلى سمنود، إذن نهاية السفر سمنود، ولذلك إلى تسمى بأنها أداة غاية، فغايتي الله ونهاية سفري الله، فمن يكون مرافقا لي في ذلك السفر ومن يكون ملاصقا لي في هذا الطريق؟ وهذا كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإلى أي اجعلوا نهاية الغسل المرافق، فهذه إلى الغائية. وأيضا يمكن أن تحمل بمعنى مع، أي من أنصاري إلى الله، أي من أنصاري مع الله، فالله ناصري، فمن ينصرني مع الله لا من دون الله، فليس أحد ينصر أحدا من دون الله، فالله تعالى مؤيدي ومعززي وناصري، فمن يكون نصيرا لي فيكون نصيرا لي مع الله. ومن ذلك قول العربي: الذود إلى الذود إبل، إلى بمعنى مع، فهناك جمال بيض وأخرى حمر وأخرى صفر، وليس في كل واحد منهم النصاب الذي يخرج منه الزكاة، فتجمع النوق مع بعضها البعض ويخرج منها جميعا الزكاة، فالذود مع الذود إبل. كذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر، وتليت هذه الآية في هذا المجمع الخطير، في مجمع الموسم. والموسم عند العرب هي السوق الاقتصادية التي يحدث فيها تبادل السلع وانتقال التجارات وتدوير الأموال، فإذا لم تتحرك السلع وتدور الأموال يحدث الكساد وتقع الخسارة العظيمة. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وهل نجاسة المشرك في عينه أم لإلا خارج عن عينه؟ هذان قولان. منهم من قال بأن المشرك نجس بشركه، وفر على ذلك بعض أهل العلم أنه يجب على المسلم أن يتوضأ بعد أن يصافح المشرك، وهذا قول منسوب إلى الحسن. فالمشرك نجس لا ينبغي أن يصافح، ولا ينبغي أن يفسح له في مكان، لأنه نجس. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السفر بالقرآن إلى بلاد المشركين لأنهم أنجاس، فكيف يليق بمشرك نجس أن يمس المصحف؟ هذا قول. وقول الجمهور أن النجاسة هنا إنما متعلقة بعلة، ثم اختلفوا على هذه العلة، ولعل أوجه هذه العلل أن المشرك لا يعرف الاغتسال. اليهود والنصارى والملاحدة والمشركون الوثنيون لا يعرفون غسلا. الأمة الطاهرة النظيفة التي شرفت في أبدانها وثيابها وقلوبها وعقولها هي أمة الإسلام، كل جمعة تغتسل غسلا، وإذا أجنبت لابد أن تغتسل. إذن هناك أغسال شرعية. ولذلك في بعض ألفاظ الحديث: غسل الجمعة حق على كل مسلم، ولفظ آخر: ومسلمة. والحق هنا بمعنى الواجب كما قال البعض، والبعض هو الجمهور صرفها إلى الاستحباب. إذن أقل ما يقال في غسل الجمعة أنه مستحب، أنه مستحب. إذن كل 7 أيام في هناك حق على بدنك، وهو أن تغسل ذلك البدن. وماذا أيضا؟ هناك حق إذا أجنبت أن تغتسل، فلا يجوز أن تصلي وأنت جنب. وأجيز لك عند بعض أهل العلم قراءة القرآن والذكر حتى ولو كنت جنوبا، فإذا أجنبت فعليك أن تغتسل، إلا إذا أردت أن تعاود النوم أو تعاود الأكل أو تعاود إتيان النساء، فلا يجب عليك الاغتسال، وإنما يشرع لك الوضوء فقط. ومنهم من قال بأن الوضوء غسل اليدين ومكان النازل فقط. إذن أمة تحرص على نظافة أبنائها، تجد المسلم ما شاء الله ريحه طيب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع أسس النظافة عند الصحابة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. يا إلهي، يعني لابد شرع المسلمين تكون نظيفة، تكون نظيفة، لا ترمي القمامة ولا الزبالة أمام الشارع ولا عند الجيران ولا في الحتة الواسعة اللي جنب البيت، لا، نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظفوا أفنيتها. هذا ملمح آخر، ملمح النبي عليه الصلاة والسلام وجد نخامة تجاه القبلة فحكها، فحكها
ليعلم الصحابة أنه لا ينبغي أن تتنخم في طرقات المسلمين ولا في مقدسات المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يحث على النظافة، إن الله جميل يحب الجمال. وعندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكبر وأن صاحبه لا يدخل الجنة، قال صحابي: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أذلك ما الكبر؟ قال: لا، ليس ذلك ما الكبر. الكبر غمط الناس ورد الحق. إذن هذه ملامح. إذا أردت الإسلام، نصراني يهودي وثني أراد أن يسلم، أول ما يسلم يشهد شهادة الحق، وبعد ذلك ماذا يصنع؟ يغتسل غسل الإسلام. وهو الحديث في ذلك ثابت في صحيح مسلم والبخاري وفي مسند الإمام أحمد. إذن يشهد الحق، وبعد أن يوحد الله عز وجل ينظف بدنه بالاغتسال. إذن أمة حريصة على النظافة. وهناك الوضوء، لا تصلي إلا بوضوء، ويجوز لك أن تصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، لكن هل يجوز أن تصلي من غير وضوء؟ لا، لا صلاة إلا بوضوء، لا صلاة إلا بوضوء. إشارة إلى أهمية النظافة. وقال الله عز وجل: وثيابك فطهر. وأهل العلم في هذه الآية أيضا لهم قولان. الأول: وثيابك فطهر، أمر الله تعالى بنظافة الثوب، وهو ما يرتديه الإنسان. وما المقصود بنظافة الثوب؟ لهم أيضا قولان. الأول: أن يقصر الثوب، ألا يطول الثوب، فيكون كثوب النساء يجر في الأرض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إثبال الثياب. والتأويل الثاني: أن المقصود بذلك غسل الثوب، وألا يمس بدرن أو أذى أو قذر أو نجس. ده كل التأويل الأول. التأويل الثاني: أن المقصود بالثوب القلب، القلب، فالقلب لابد أن يطهر بتوحيد الله عز وجل وتنقيته من الأدران والآفات التي تفسده وتشكله وتمرضه، كالحسد والعجب والكبر والرياء واحتقار الخلق ورد الحق إلى غير ذلك من هذه الآفات التي تقضي على صحة القلب وعافيته. ومنه قول الشاعر: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، الرمح القوي الصلب شديد المضاء، ضربت به ثوبه فأرديته قتيلا. إذا ليس المقصود بالثوب هذا الذي تلبسه، وإنما المقصود أنه فوق القلب برمحه فقصده فقتله. إذا هذه معاني. إذا حث الإسلام على نظافة الثوب وعلى نظافة القلب وعلى تقصير الثياب للرجال ليكون ذلك أدعى إلى النظافة. وأمرك ألا تصلي إلا وأنت متوضئ، ومن صلى من غير وضوء أو صلى ظنا أنه متوضئ وفي بعض صلاته علم أنه غير متوضئ فليخرج من صلاته حتى تقابل ربك وأنت متوضئ. انظر، هذه آداب، قابل ربك وأنت متوضئ، اجتنبت، اغتسل حتى تكون جاهزا لمناجاة ربك. هذه الآداب العظيمة غير موجودة عند المشركين، غير موجودة عند المشركين. ولذلك قال: إنما المشركون نجس، فإذا أجنب واحد منهم لم يغتسل، لم يغتسل، فلا يهتم بنظافة بدنه ولا يهتم بطهارة بدنه، بل ربما أتى بالقذرات ليتلبس بها والعياذ بالله. فهذا: إنما المشركون نجس. فإذا كان هذا حالهم فقال الله: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هنا عدة فوائد. اللام هنا هي الناهية، بدليل أن النون قد حذفت فلا يقرب، ليست نافية وإنما هي الناهية. لو كانت النافية قال فلا يقربون، ولكن قال فلا يقربوا المسجد الحرام. فنهى الله تعالى المسلمين أن يمكنوا المشركين من دخول الحرم لأنهم نجس، لأنهم أنجاس، فلا يقربوا المسجد الحرام، لا يقربوه، إذن لا يجوز أن يدخلوه، إذن لا يجوز لمشرك أن يدخل بيت الله الحرام. ويا ترى هل هذا الحكم خاص ببيت الله الحرام أم إنه عام في كل المساجد؟ على قولين، منه من قال هذا خاص في المسجد الحرام مستدل بهذه الآية، ومنه من قال بأنها عامة في كل المساجد، فلا يجوز لنصراني أو يهودي أو وثني أو ملحد أن يدخل مسجد من مساجد الله عز وجل. وسدل بقول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. إذن الرجال الذين يملؤون المساجد ويعمرونها بالذكر والتسبيح وإقامة الدين أبدا لن يكونوا مشركين. فينبغي أن تجنب المساجد من هؤلاء الأدناس الأنجاز. هذان قولان، ولعل الصواب أن هذا خاص في المسجد الحرام، خاص في المسجد الحرام، ولو نزهنا بقية المساجد من هؤلاء لكان ذلك أولى وأولى. ووردت بعض النصوص أن وفد نجران كان نصرانيا ونزل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة في غير المسجد الحرام ربما يكون فيها سعة، وربما الخلاف فيه متصور، أما المسجد الحرام فلا ينبغي أن يقربه مشرك مهما كان. إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الإسلام عندما يأتي بتشريع لا يفرضه البتة، وإنما يهيئ الناس له أولا، يهيئ الناس له أولا، لأن النفوس متوثبة والبشر متقلبون، فلا بد أولا أن يتجهزوا لقبول ذلك الحكم، لا سيما هذه الأحكام الاجتماعية التي تمس أوتارهم. انظر النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع عندما أبطل دماء الجاهلية، هذا أمر صعب جدا على الناس أن يبطلوا دماء الجاهلية. لماذا؟ مجتمع قائم على الثأر والمطالبة بالدماء، وأن الدم لا يجف إلا بعد أن يثأر له. فشرع النبي عليه الصلاة والسلام أن دماء الجاهلية مهدرة وموضوعة تحت قدمه، ثم مثل أن أفضل دم أو أول دم يضعه دم قريب من أقاربه. أيضا الربا، مجتمعات قائمة على الربا، والربا في تصور المادي جائز، الربا في تصور المادي العلماني الذي يفصل الدين عن الحياة جائز. ليه؟ معي 1000 جنيه، لو فضلت هذه الأموال معي أستطيع أن أدورها وأن تأتي لي 2000، ممكن أشتري قطعة أرض 1000 جنيه وبيعها بعد سنة 2000، إذن 1000 جنيه كسبت 1000 جنيه. طيب لو أن هناك إنسان يريد أن يقترض مني 500 جنيه، إذا 500 جنيه لو فضلت معايا كان جابت لي 500 جنيه، طالما يأخذها إذن حرمني من الانتفاع بمالي، إذن لابد أن يغرم. هذا هو الفكر المادي العلماني الذي لا يعرف رحمة ولا إحسانا ولا خيرا ولا برا، فكر مادي قائم على الأنانية، لا يعرف الاحتساب ولا يعرف الآخرة ولا يعرف لقاء الله، وإنما قائم على الأثرة والأنانية وحب الذات وجلت الغير من أجل تحقيق الأطماع. هذا والفكر المادي أيا كان شأنه، اشتراك رأس مالي، ما نوي، ثيوقراطي، أيا كان نوعه أو شكله. أما الإسلام فإنه يعرف ما عند الله يبقى، ما عندكم ينفذ، وما عند الله باق. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على إقراض الناس وعلى التيسير على الناس، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أنا رجل غني مليونير وأقرضت 10 مليون جنيه ولم يستطع الناس أن يؤدوا هذه القروض، أسقطها وأن تصدقوا خير لكم. حث على الصدقة وإسقاط الديون عن المتعثرين، هذا غير موجود إلا عند الإسلام. عند الإسلام، في الإسلام، إن رجلا كان يقرض الناس فإذا أتى وقت الأداء أطلق فتيانه ليجمع ماله، فكان يقول لفتيانه: إذا وجدتم رجلا معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عني يوم القيامة. انظر إلى هذا الفقه، خبص عليه: يا حاج فلان انت عليك 5000 جنيه، وجده معسرا لا يستطيع الأداء، يقوم كاتب في دفتر القروض إنه معسر فيسقط عنه ذلك الدين. هذا كله من أجل ماذا؟ حتى يتكلم الناس أنه رجل يتصدق ورجل بار، فيكون ذلك تمهيدا أن يدخل دير التمنود فينتخبه عضوا في مجلس الشعب مثلا. لا والله، وإنما فعل ذلك ليتجاوز الله عنه، ليتجاوز الله عنه، يؤتى به يوم القيامة: أأنت الذي كنت تقرض الناس وتتجاوز عن المعسرين لأتجاوز عنك؟ قد تجاوزت عنك. هذا والإسلام، هذا والفكر الإسلامي القائم على حب الآخرة وحب لقاء الله عز وجل. أما الفكر الكافر المادي العلماني القائم على الدكتاتورية والأثرة والأنانية، هذا لا يعرف الإسلام. إذن في قول الله عز وجل: فلا يقربوا المسجد الحرام، تمهيد، تمهيد للمشركين أن هذا إنذار نهائي، آخر موسم لكم أيها المشركون، آخر موسم لكم، ما عادش حد يقرب هذا المكان أبدا. هؤلاء المشركون أصحاب رؤوس أموال جبارة، عندهم أموال جبارة، وإنما المسلمون يدورون أموالهم في مظلة الأموال الهائلة التي تضخ لهم في مواسم الحج. إذن المجتمع المسلم في حاجة إلى أموال الكفار لتدور أموالهم في مجتمعاته. إذن الاقتصاد الإسلامي مرتبط بعجلة الاقتصاد الكافر. ماذا قال الله؟ اسمع، طبعا كل هذه المعاني جالت في أذهان المسلمين، ستقف عاجلة التنمية، سيقف عاجلة التجارة، لأن التجارة 4/5 المال في العالم في التجارة، وأكثر من 4/5 المال في العالم. فأراد الله عز وجل أن يبشر المؤمنين، أن يبشرهم وأن يخبرهم بأن هناك أسباب كثيرة للرزق، وأنه لابد أن ينقطع الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الكافر الوثني، وأن يكون المسلمين خصيصة تميزهم عن غيرهم من سائر الملل والنحل. ملمح بسيط: عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان العمل التجاري والاقتصادي في المدينة في يد اليهود، وكانت السوق الرسمية سوق بني قينقاع. وأنتم تعلمون حادثة هذه المرأة، وإن كان في إسنادها كلام، عندما ذهبت تبتاع حليا لها من يهودي في سوق بني قينقاع، وول ستريت في بني قينقاع، إيه اللي حصل؟ خط النبي عليه الصلاة والسلام مكانا واسعا وقال هذه سوقكم. لابد يبقى لنا سوق مستقلة عن سوق الكافرين. لا ينبغي أن ترتبط السوق المسلمة بسوق اليهود ولا النصارى. لابد أن نتميز اقتصاديا عن هؤلاء الكفرة. ولذلك لما نيجي بقى في عهد عمر، وزاد الأمر نضوجا في عهد عبد الملك بن مروان، قام المسلمون بصك العملة. بصك العملة قبل كده كان الدينار الروماني والفارسي والدرهم الروماني والفارسي، وكان الناس يتعاملون بالدراهم والدنانير الرومانية والفارسية. لا، لابد من صك عملة إسلامية قائمة على رصيد ثقيل. كان العالم يعتمد في اقتصاده على غطاء ذهبي لغاية السبعينات. من بعد السبعينات بدأ العالم يعمل عملات من غير غطاء. إذا كل العملات الموجودة في العالم ليس لها غطاء ذهبي في الغالب. إذا الدولارات والجنيه هذه ليس لها غطاء ذهبي ولا فضي ولا حتى غطاء صفيح. أما المسلمون فكانت عملاتهم من الذهب الخالص، من الذهب الخالص والفضة الخالصة، ولذلك ضربت العملة الإسلامية العملات العالمية. ليه؟ ذهب خالص. المسلمين بيطلعوا من المناجم ويعملوا مصكوكات ونقود تحمل شعار الدولة الإسلامية. فزاحم الدينار الإسلامي الدينار الكافر الروماني والفارسي حتى أزاحهم عن العروش الاقتصادية، وتربع الدينار الإسلامي على عرش العالم، على عرش العالم. سبحان الله. وكان ذلك إلى عهد قريب، كانت العملات الإسلامية والعربية متصدرة قائمة العالم. أذكر أن الجنيه المصري كان بدولار وشوية. الكلام ده كان في السبعينات. الجنيه كان بدولار وشوية. سبحان الله، الجنيه كان بدولار وشوية. انظر ما الفارق العظيم، ما الذي أصاب الناس، ما الذي أصاب عملات الناس. ربطنا اقتصادنا باقتصاد الكفار، فعندما يهتز اقتصادهم يهتز اقتصادنا. طب وعندما ينتعش اقتصادهم لا ينتعش اقتصادنا. أمر عجيب. عندما ينحدرون ننحدر معهم، وعندما ينتعشون ويقيمون صروح وصناعات وتجارات وحضارة لا ننتعش. إذا لا نتأثر إلا في الجانب الأسوأ، لا نأخذ منهم إلا ركاكة وحثالة ما عندهم، لأننا انخلعنا عن منهج الله عز وجل. إذا هناك سوق إسلامية، هناك عملة إسلامية، لأن هناك دين إسلامي، والدين يعلو ولا يعلى عليه. المسلمون كانوا يربطون اقتصادهم باقتصاد المشركين، فلو منعناه من دخول المسجد الحرام، منعناه من دخول مكة، التجارات لن تنتقل من هنا وهناك، الأموال لن تتحرك، السلع لن يتم الإقبال عليها، ستمتلئ المخازن بالبضاعات ولن نجد الإقبال على شراء البضائع، وبالتالي يحدث الكساد وتحدث البطالة وتنخفض العملة ويحدث الفقر. وهذا ما عبر الله عنه بقوله وإن خفتم عيلة، عيلة أي فقرا من أجل ذلك، ماذا سيحدث؟ فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. يا إلهي، من لا يغني، من لا يغنيكم ربنا؟ تركتم ذلك من أجلي؟ وخشيتم من الحصار الاقتصادي عليكم، وخشيتم أن يقع عليكم الفقر وتقعوا في العوز والحاجة، لا تخشوا، فإني أنا الله، فإني أنا الله أغني من أشاء، وإن خفتم عيلة أي فقرا عال يعول عيلا، وإن خفتم عيلة أي فقرا وحاجة. ومنه من قال مشقة، مشقة فسوف في المستقبل، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. كيف أغنى الله تعالى المسلمين؟ أقول ذلك في الخطبة التالية، وإني أستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، وردت نصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما تمضي عليه الليالي دون أن يتذوق ذواقا. يا إلهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقعد ليالي من غير ما يأكل، وكان الرهط من الصحابة يجتمعون على التمرة الواحدة فيمصونها صحابيا بعد صحابي. يا إلهي، فقر شديد، فقر شديد، حتى يأتي الأضياف ينزلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يضيفهم، فيقول من يضيف هؤلاء؟ إذن هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أثار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل اللحم، وكان يخزن قوت أهله في كل عام. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخزن قوت الأهل في كل سنة، وكان يأكل اللحم، وكان يلبس، بل إن أحب اللحم إليه الذراع. ما ذاك؟ ليس هناك تعارض، ولكن هذه أحوال، أحوال. فالأصل أن المسلمين أصابتهم الفاقة وتقلبوا فيها حتى أمر الله تعالى بالجهاد، فأعظم أسباب الرزق الجهاد في سبيل الله، أعظم أسباب الرزق الجهاد في سبيل الله. عندما رفع المسلمون شعار الجهاد يصبون الأعادي فيكسرونهم ويدخلون العباد والبلاد في دين رب العباد، انتعشت البلاد وفاضت الأرزاق، وفاضت الأرزاق، وتقلب الناس في النعمة. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وطبراني وأحمد وغيرهم، حديث حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت بالسيف، بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. عندما جاهد المسلمون وفتحوا وغنموا فاضت في أيديهم الأرزاق، فثمنوا وأكلوا وركبوا وأنتاجوا، وكان هناك الخير الكثير. إذن من أعظم أسباب الرزق الجهاد في سبيل الله. إذن ليس من أسباب الرزق الانفتاح الاقتصادي على دول الكفار، لا، فمن أعظم أسباب الرزق الجهاد في سبيل الله. السبب الثاني، من أعظم أسباب الرزق التكسب والعمل. ما فيش حاجة اسمها مسلم عاطل ما بيشتغلش، مش لاقي شغل، معاه ماجستير أو بكالوريوس أو ليسانس أو دكتوراه حتى ومش لاقي شغل، خطأ، اعمل، اشتغل. وأظهرت من داودة خلص الشغل يقول لك أتفرغ لطلب العلم،
يا إلهي. طب تفرغ، يتفرغ هذا المدعي، فلا العلم حصل ولا الرزق طلب، ويكون عالة على أهله وإخوانه. لو تعب مش قادر ينفق على نفسه، عاوز يتجوز مش عارف، يشتري جزمة مش عارف يشتري جزمة، وبالتالي تحدث هناك العلاقات المالية السيئة. ما فيش معاك 100 جنيه لغاية لما ربنا يفرجها. طيب بعد شهر 2-3 سنة 2 لسه ما فرجتش، طيب ما عندش قد حد بعد كده. العمل، المجتمع المسلم لا يعرف الوسن أو الخمول، ولكن كما نحن نتوكل على الله فنجاهد في سبيل الله، ربما نغلب أو نغلب. أيضا لابد أن نعمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أفضل ما يأكل العبد أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. إذا لابد من العمل، صناعة، مهن، تجارة، دلالة، أي عمل لابد أن تقوم به. فأنت يا راجل لو أنت وقفت في الشارع وجبت فوطة وكل عربية تمشي تاخدها تطويقة، من كل عربية ربع جنيه، آخر اليوم تروح معك 15-20 جنيه. لو جبت شوية ليمون بعتهم 15-20 جنيه في اليوم. أنا أعرف ولد صغير زوج إخوته البنات من بيع الليمون، من بيع الليمون، ولد صغير زوج إخوته البنات من بيع الليمون، ونجد إخوة كبار اشتغل إيه معايا لصنص كذا ولا أعمل. ليه؟ لماذا لا تعمل؟ مريض؟ لا. هناك ظروف خاصة؟ لا. مريض نفسي؟ لا. حد مهددك لو اشتغلت يتيلك؟ لا. أمال لماذا لا تعمل؟ لا أجد فرصة عمل مناسبة. هذا خطأ. الرجل الذي أتى يستجدي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول شوف لأي حاجة عندك، اتلاقى جلد كده وقوي. قال: هلا أخذت قدوما وحبلا فاحتطبت خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. منهج إسلامي قويم. تسأل الناس ليه؟ تسأل ليه؟ اذهب اعمل. الرجل ذهب قعد يجمع الحطب ويربطهم بالحبل وباعهم في السوق، كسب دينارا ودينارا ودينارا إلى أن فتح الله تعالى عليه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف عندما أتى المدينة أتى لا يملك شيئا إلا القميص الذي يلبسه والنعل الذي يلبسه. أخو الأنصاري قال له: نقسم داري وزوجي ومالي. قال: بارك الله لك في مالك ودارك وزوجي، دلني على ماذا؟ على السوق. فدلوه على السوق، فدلوه على السوق. خلال 9 سنوات صار عبد الرحمن بن عوف من أغنى أغنياء المدينة. ده كان معلوم بعيني أرى. بعض الناس يأتون من بلاد بعيدة في جنوب الصعيد يأتون إلى المنصور يبيعهم طماطم ومش عارف إيه على المشنات وعلى الأرصفة، خلال 10 سنوات يملكون المحلات. عمل وصبر ودأب، هذا هو الإسلام. هذا الإسلام، أن تكون منتجا، أن تكون عاملا، أن تكون قويا بدينك، لكن أن تكون كاسلا، نائما، خاملا، تستجدي الناس، تمشي وأنت هزيل، ضعيف، مريض، تنتظر إحسان الغير لك. هذه صورة لا يعرفها الإسلام، لا يعرفها الإسلام. حتى ولو كنت من المتوكلين لابد من الأخذ بالأسباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، اسمع، حق توكله، لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير يصحى الصبح جعان بطنه فاضي، يصحى الصبح بطنه فاضي، يعمل ايه الطير؟ يفضى على شجر؟ لا والله. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هذا الطير يطير بين الاشجار والحقول، واجري هنا وهناك وهناك وهنا، ليلتقط الرزق ثم يعود بعد ذلك قد امتلأت بطنه. ده الطير ودي سنة. قال الله عز وجل فاسعوا في مناكبها، يبقى السعي في أرجاء الأرض، وكلوا من رزقه. يبقى الأكل من الرزق مترتب على ماذا؟ على السعي، على السعي. ولكن الفارق أنك تسعى وأنت دين، كل ما ربنا يفتح عليك يرى أثر هذا الفتح في تدينك، تعطف على المساكين والفقراء والمحاويج، تزور المرضى، تساعد المحتاجين، تزوج الفتيات، تبني، تبتكر، تنتج، تتقارب إلى الله عز وجل بما كسبت. هذا هو المسلم. أما غير المسلم أو غير الدين فإنه يدعو ويسعى لطلب الدنيا كي يكون فيها عليا، لا ليكون في الآخرة عليا. ده الفارق. قال الشاعر فسر في بلاد الله والتمس الغنى، تعش ذا يسار أو تموت فتعذر. لابد من السعي، فكما تسعى في الأكل لابد أن تسعى في تحصيل ذلك الأكل. الله تعالى أسأل أن يوفقنا وأن يمن علينا وأن يهدينا سبيل الرشاد وأن يأخذ بأيدينا إلى طريقه القويم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم أهدنا إلى صالح الأقوال والأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي إلى حسنة إلا أنت، واصرف عنا شرها فإنه لا يصرف شرها إلا أنت. اللهم بارك في رجال المسلمين ونسائهم وأولادهم وشبابهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.